أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بعد أن تعرضت الآيات لإنكار المشركين ليوم المعاد وتكذيبهم للرسالة، تهددهم هذه الآية كما ورد في آيات كثيرة في القرآن، وهو أنهم يجب أن يعتبروا بما مر على الأمم السالفة من عذاب الله، عذاب الاستئصال الذي أباد الأمم وأباد الحضارات والأقوام والمدن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني تارة البشر يموتون بموت طبيعي تدريجي أفراد المجتمع، وتارة ينزل عذاب الله فيبيد المجتمع ويبيد الحضارة والعلم وما وصل إليه البشر من تقدم وتطور، فهذا طبعا يضر بالمجتمع البشري، كما أنه يهلك الأطفال والشباب اللي ما بلغوا الحد اللي يفيدون المجتمع، فهذا يضر المجتمع، وهذا هو الهدف من التهديد والتحذير. وكم أهلكنا، يعني كثير من الأقوام السالفة الله تعالى أهلكهم لإنكارهم الرسالات، وآثارهم باقية وإلى الآن باقية. وفي عهد نزول الآيات كانت الآثار مشهودة، آثار قوم هود يعني عاد وقوم صالح ثمود وغيرهم قوم لوط، كانت هذه الآثار باقية والعرب يدرون بها، يعلمون ويرونها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن مأخوذ من قرن الشيء بالشيء، يعني جمعهما، ولذلك يطلق على مجموعة من الزمان، كما مثلا تعارف إطلاقه على 100 سنة مثلا، هذا مو شيء ضروري يعني أن يكون المصداق 100 سنة، يمكن 30 سنة 40 سنة. القرن يعني مجموعة من الزمان، كما يطلق على مجموعة من البشر، قرن يعني مجموعة من البشر. كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني من أقوام، من مجموعات ومجتمعات بشرية، وصفتهم أنهم أشد من هؤلاء، يعني مشركي مكة، هم أشد منهم، هم يعني القرن أو الأقوام السالفة، أشد منهم يعني من مشركي مكة اللي هم الآن محل الكلام والخطاب، أشد منهم بطشا. البطش يقولون هو أخذ الشيء بقوة، أخذه بقوة، ويظهر من التعابير ومن موارد الاستعمال أنه يصدق على كل ما يستعمل فيه القوة، سواء كان يصدق الأخذ أو ما يصدق الأخذ. بطش به ولو ضربه بقوة أيضا بطش يطلق. المقصود هنا أنهم أشد قوة، يعني أشد وأكثر إمكانية من حيث القوة الجسمية ومن حيث المال ومن حيث الحضارة، هذا معلوم. يعني بالنسبة لمشركي مكة الأقوام السابقة اللي بقيت آثارهم، هم معلوم أنهم أقوى من أهل مكة. أهل مكة ما كان عندهم شيء، يعني عرب يعيشون على عيشة بدوية، ما كان لهم قدرة أو حضارة مثل ما بقي من آثار قوم ثمود وعاد، ولا من قبيل البقية من آثار الفرس أو آثار الفراعنة أو الفينيقيين مثلا. آثار عظيمة أكل اللي باقية من الحضارات السابقة. العرب ما كان عندهم شيء، يعني خصوص عرب الجزيرة يعني مكة مثلا. فالله تعالى يقول هم أشد منهم بطشا يعني قوة، فنقبوا في البلاد. نقبوا أن التنقيب والتنقير شيء واحد، يعني الحفر. نقبوا في البلاد يعني حفروا في البلاد، هذا يطلق على السير في البلاد. لماذا يطلق السير على السير التنقيب؟ باعتبار أنه الإنسان بالسير في البلاد والانتقال من بلد إلى بلد يظهر له مخابئ وأشياء وأسرار ورموز لم يكن يعرفها، خصوصا في الأزمنة السابقة اللي ما كانت الارتباطات بهذا الوضع. فالإنسان لابد له من الانتقال من مكان إلى مكان حتى يحصل على مثلا الحضارة من مكان آخر أو علم مثلا من مكان آخر. يعني العلم ما كان ينتقل بهذه الطريقة الحالية عن طرق وسائل الارتباط، فكان لابد من السفر. فهذا ينقب في البلاد، يعني كأنه يبحث وكأنه يحفر، يبحث عن مخابئ وعن علوم وعن أموال. حتى الأموال يعني كان يحصل عليها عن طريق السفر والانتقال من بلد إلى بلد. فهذا يقولون يعبرون عنه بأنه نقب في البلاد، أو باعتبار أنهم كانوا يسيرون على الإبل، والإبل بالسير يحفر الأرض يعني بأخفافها، فهذا يعبرون عنه أنه نقب في البلاد، وإن كان المعنى الأول أقرب. يعني القصد هنا أن هؤلاء الأقوام ما كانوا يقتنعون ببلدهم، كانوا ينقبون في البلاد لبسط سيطرتهم، مو أنهم كانوا ينقبون في البلاد لتحصيل العلم. ربما يكون هذا بعض الهدف، بل لتحصيل المال ولتحصيل السلطة ولبسط السيطرة على بلاد أخرى. يعني القصد من هذا أنهم كانوا مضافا إلى قوتهم في بلدهم كانوا يسيطرون على بلاد أخرى، ومع ذلك الله تعالى أهلكهم وأبادهم. هل من محيص؟ هذه الجملة ما لها علاقة بالجملة السابقة. يعني الآن يخاطب أهل مكة، فبملاحظة هذا الشيء اللي هؤلاء اللي لهم هالقوة وهالقدرة وهالسيطرة وبسط السيطرة والانتقال، مع ذلك الله تعالى أهلكهم وأبادهم وأباد قوتهم وحضارتهم، ما بقى منهم شيء. فهل أنتم لكم محيص؟ المحيص يعني المهرب. هل لكم مهرب من بطش الله وقدرته وقوته وعذابه؟ ليس لكم مهرب. بعض المفسرين يربطون بين هذه الجملة والجملة السابقة، يعني يقولون فنقبوا في البلاد هل من محيص، يعني هؤلاء الأقوام السابقة كانوا يبحثون في البلاد هل لهم مهرب، فيكون هذه مرتبط بالجملة السابقة. هذا بعيد من جهة أنه لما كان ينزل عليهم العذاب ما كان يمهلهم حتى ينقبون في البلاد ويهربون من عذاب الله. هل من محيص يعني كانوا يبحثون في البلاد هل لهم مهرب من عذاب الله، كأنهم يمهلون. ما كانوا يمهلون، لما ينزل العذاب خلاص بعد. إذن فهذا مو صحيح. الظاهر أنه خطاب لأهل مكة، هؤلاء مع كل قوتهم وقدرتهم الله تعالى أهلكهم، فهل أنتم العاجزون والضعفاء بالنسبة لهؤلاء، لكم محيص ولكم مهرب، ليس لكم مهرب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في ذلك يمكن إشارة إلى هذه الآثار الباقية، وأن الله تعالى أهلك الأقوام السابقة، ويمكن إشارة إلى الآيات السابقة كلها يعني، والظاهر هو الأول يعني إشارة إلى ملاحظة الآثار السابقة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ذكرى، هذا التعبير وارد في القرآن كثيرا، أنه يعبر عن تفهم هذه الأمور، ويعني الإيمان بالله وما يوجب الإيمان بالله والإيمان بالآخرة وبالرسالات، بأن هذا التذكار والذكرى وليس علما جديدا. ذكرى، القرآن يصرح ويؤكد ويركز على هذا الأمر، أن ما يحصل عليه الإنسان بملاحظة الآثار وملاحظة الآيات كل هذا ذكرى، يعني هناك شيء في فطرة الإنسان هذا موجود يغفل عنه، فالله تعالى يذكره. القرآن مذكر، الأنبياء وظيفتهم الذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع العباد المؤمنين، يعني هذا التذكار معناه أنه هم الناسين شيء، وهذا الله تعالى صرح به في موارد، ومنها هذه الآية المعروفة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يعني هذا شيء مغروس في فطرة الإنسان أنه يؤمن بربه ويؤمن برسالات ربه، وطبعا يؤمن بالمعاد، لأن الرسالات أهم شيء اللي يركزون عليه هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فهذا ذكرى. ولكن ذكرى لمن كان له قلب. شنو قلب يعني؟ والإنسان إلى قلب بعد أكو إنسان ما إلى قلب؟ القلب ليس المراد به هذا الجارحة اللي أو هذا العضو اللي يضخ الدم، فهذا معلوم به الحياة، يعني بدون هذا الإنسان مو ما يبقى. المراد به ما يدرك به الإنسان ويتعقل ويتفهم، وهذا التعبير مذكور في آيات كثيرة في القرآن وفي اللغة العربية في الأدب العربي كثيرا ما يقال، أن هذا الإنسان ليس له قلب، يعني ما يفهم. لهم قلوب لا يعقلون بها، قلوب أو لا يفقهون، يمكن يعني القلب هو وسيلة للتفقه والفهم، هذا المراد. وأيضا ليس المراد به هنا ما يدرك به الإنسان الأمور العادية، لأن كان له قلب يعني كان له عقل، في مقابله مجنون يعني أو سفيه، لا مو هو المراد. لا، المجنون والسفيه ليس عليه تكليف أصلا، لا، المراد به اللي ما يتعقل الأمور المعنوية. هذا شيء غريب، هناك من البشر وكثير من البشر اللي تجده في شؤون الحياة الدنيا إنسان ذكي في غاية الذكاء والفطنة، ما حد يقدر يقص عليه على قولتنا، لا يخدع، لا يخدع في ماله، لا يخدع في تجارته، ولكن الأمور الدينية أصلا ما يفهم، غبي في غاية الغباء. وأكثر وأوضح من ذلك نجد إحنا طائفة من البشر نسميهم العلماء، وهم علماء الآن، العلم بالمعنى المعروف، يعني هذا اللي عندهم هؤلاء يسمونهم علماء، وفي الواقع هم أصلا نوابغ ولهم فهم ودراية خارقة للعادة في فهم الأمور المادية، ولكن ما يتجاوزونه ذرة. يعني أصلا لما نشوف منهم أبحاث و يعني يتعرضون للبحث عن عما وراء الطبيعة، تشوفهم أغبياء أصلا، ما يفهمون، ما يفهم أصلا، مو أنه يشتبه، مو أنه يختلط عليه الأمر، يعني في شؤون الفلسفة والعلم الإلهي ومعرفة ما وراء الطبيعة تجدهم أغبياء، يا لهم من أغبياء، نوابغ، نوابغهم، فهم قوي وعلماء، ولكن فيما وراء المادة ما يفهمون شيء، ليس لهم قلب، فهذا لا عقل له. ولكن مو أنه لا عقل له اللي لا تكليف له، لا، له عقل مكلف، ولكن ليس لهم قلوب يفقهون بها، ما يفقهون. فإذا هذه الأمور، يعني ملاحظة هذه الآثار، ذكرى في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، إذ اللي ما له قلب ما له أثر. وإحنا نجد أن هذه الآثار الآن باقية بيننا، آثار الفراعنة مثلا، آثار الملوك القدماء، والناس يعني هناك أصل البشر الآن يهتمون بهذه الآثار ويهتمون بالاحتفاظ بها وبصيانتها وبتجديد بنائها. حتى الآثار اللي قبل 70 سنة 100 سنة، يعني الحين في الكويت المسكين اللي ما عنده آثار قديمة، حتى لو مثلا حسينية مال قبل 100 سنة أو 70 سنة، خلص بعد هذه آثار قديمة ويحافظون، يعني يهتمون بالآثار القديمة. ولكن من أي جهة يهتمون؟ أبدا مو من الجهة اللي القرآن يهتم به. القرآن يهتم بهذه الآثار من جهة أنها تدل على أن الله تعالى أهلك قوما وأباد حضارات لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسالة. هذا الجهة أصلا مغفول عنها نهائيا، بل بالعكس، يعني لما يأتون إلى أفرض الأهرام، اللي يظهر في ذهن الإنسان واللي أصلا هو يحث عليه هو ملاحظة القوة والفهم والدراية وأمجاد الملوك والعظماء، هذا الجهة بعكس ما يريده الله منه. الله تعالى يقول سيروا في الأرض وانظروا إلى هذه الآثار، من أي جهة؟ من جهة أنها تدل على أن الله تعالى أهلكهم مع ما لهم من القوة. وإحنا نحاول أن نبحث عن جثة فرعون مثلا كذا لنستدل به على أنه إنسان عظيم وكذا. حتى في بلادنا الإسلامية، يعني إحنا كنا نشوف بأنه الآثار الباقية من ملوك الفرس مثلا الآن، الآن يحتفظون بها ويحثون الناس على أن يذهبون ويجدونها، ويقولون هذا أمجاد الملوك القدماء، يعني يفتخرون. أي فخر؟ هذا يدل على أن هذا الإنسان ظالم. ملايين من الناس قتلوا حتى بنى هذا البناء، هذه الأهرام وهذه القصور. أي فخر بهذا؟ أي مجد؟ لعنهم الله بمجدهم. ولكن هذا البشر المسكين يستدل بهذه المباني اللي تدل على ظلمهم بأن هؤلاء عظماء وأمجاد وكذا، بعكس ما يطلبه القرآن ويحث عليه القرآن. زين، له قلب، اللي ما له قلب له سمع، أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع يعني شنو؟ السمع يلقى وما يلقى، هذا كناية على أنه يستمع بدقة وعناية. يعني تارة الإنسان له قلب يفهم يتفطن للأمور، تارة ما يقدر يفهم ما يقدر يتفقه، ولكن متعلم يسمع. ألقى السمع يؤكد أنه كأنه جعل اختيار سمعه بيد القائل، كأنه ألقى سمعه باختياره، تفضل كل ما تقول أنا أسمع، يعني تأكيد على كونه سميعا. طبعا مو كل شيء يسمع، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مو أنه أي شيء يقال أتباع كل ناعق، لا. فهذا الإنسان إنسان متعلم أيضا يفيد، ولكن بشرط أن يكون شهيدا، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر. نجد كثيرا من الناس يحضرون المجالس ويحضرون مباحث العلم ويستمعون ويسمعون ما يحفظون. والمهم الوعي والفهم. شهيد يعني حاضر، تجده حاضر في المجلس قلبه مشغول بمكان آخر، وهذا ما يفيد. يكون يلقي السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر وهو يتفهم، فهذا إنسان يستفيد. وهذا التصنيف هذا مذكور في آية أخرى أيضا في سورة الملك عن لسان الكفار يوم القيامة، يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني إما يتعقل هو بنفسه أو يسمع كلام العلماء المخلصين طبعا، وهذا مشكلة، وهذا هم مشكلة، كيف يميز ويشخص العلماء المخلصين أو الأنبياء. يعني تارة الإنسان ما يفرق بين النبي والساحر أو بين العالم وذول اللي يكتبون أدعية، وهذا كثير منهم مبتلين بهذا الشيء. يقول سيد بعد سيد. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم. يعني هم ليس لهم علم، ما يفهمون، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا مسكين، هذا اللي يوم القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أيضا يركز على الرد على المشركين، لأن المشكلة مع المشركين في هذه السورة هو أنهم ينكرون القيامة، وأن الله تعالى كيف يعيد هذا البشر، ملايين البشر اللي ماتوا طيلة القرون، كيف يعيد حياتهم ويحييهم الله تعالى أيضا. وهذا مذكور في آيات كثيرة طبعا، إحنا خلقنا الكون ولم يكن شيء، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ستة مراحل، مو ستة أيام يعني أيام الأسبوع مثل ما يقول اليهود. اليهود المساكين هؤلاء سامعين نفس هذا الموضوع، يعني من التوراة ستة أيام، فذكروا في كتبهم القديمة أن الله تعالى خلق الكون في ستة أيام إلى يوم الجمعة، ويوم السبت استراح واستلقى على عرشه، استراح. ولذلك يوم السبت عندهم يوم الراحة، الحين هم يوم السبت بعد عيد عندهم وما يشتغلون، يعني كما أن الله تعالى استراح إحنا من نستريح. أصلا هذه الأيام نشأت بعد وجود الكون وبعد دوران الشمس والأرض والأفلاك وحتى هذا أصلا يختلف حسب شو اسمه، يعني النجوم وفي القمر اليوم غير شكل، في الأرض اليوم غير شكل. شنو يعني ستة أيام من أيام الأحد والاثنين؟ مساكين دول. ستة أيام يعني ستة مراحل، مثل ما نعبر عن يوم القيامة بيوم القيامة. يوم القيامة شنو؟ يوم يعني شلون يوم؟ كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا يوم، شلون يصير يوم؟ مو يوم بهذا المعنى، مرحلة من التكوين، ستة مراحل. القصد أنه الله تعالى خلق الكون ولم يكن شيء، ما له أساس بهذا الكون، يعني ما كان شيء، لم يخلقه من شيء، لم يخلق هذا الكون من شيء، وحتى ما كان هناك نموذج، ما كان شيء أصلا، لأن العالم الطبيعة كلها، كل هذه الأفلاك هذه وجدت، هذا معلوم، البشر يعلم هذا الشيء، هذا ما كان في زمان، ما كان. شلون وجد؟ خب يقولون انفجار وكذا صار، الحين مساكين قاعد يحاولون أن يقلدون هذا الانفجار يشوفون شي يصير. قم حاول، هل هذا يدل على أن هذا الانفجار بنفسه صار؟ ومنين إجا هذه الكتلة؟ اللي انفجرت منين اجت؟ وهذه مو أبدية ولا أزلية، كيف وجدت؟ منين وجدت؟ وكيف نشأت هذه الظروف اللي تهيئ هذا الانفجار؟ من أوجد هذه الظروف؟ أنتم الآن سنين وتصرفون المليارات من أموال هذا البشر المسكين اللي يموت جوعاً حتى تقلدون هذا الانفجار، والهم ما صار، ما صار زين. وشنو الدليل يعني راح يدل على أن هذا الانفجار صار بنفسه؟ على كل حال الله تعالى خلق هذا الكون من لا شيء، وهذا أهم طبعا. وما مسنا من لغوب، لغوب يعني تعب، هذا يرد به على اليهود اللي يقولون تعب الله 6 أيام يشتغل ليل ونهار، كل هذا بنى هذا السماء والأرض تعب، فالله تعالى استلقى على عرضه. لا الله ما يتعب، الله تعالى ليس شيء الأهون عليه والشيء أصعب عليه، ما يختلف، ليس هناك أصلا شيء على الله تعالى يكون أهون من شيء آخر، ما يختلف خلق بعوضة أو خلق السماء والأرض، شيء واحد كن فيكون، ما يريد أكثر من هذا. وما مسنا من لغوب، فكيف الله تعالى يصعب عليه أن يعيد هذه الحياة وهو الذي يحيي ويميت؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر هذا تفريع، يعني ما دام هؤلاء ما يقبلون الكلام وما يقبلون هذا الأدلة وهذه البراهين الواضحة، أنت لا تهتم به، هذا تهديد. فاصبر على ما يقولون، تهديد للمشركين وتطيب لنفس الرسول، وأن الله تعالى لهم بالمرصاد، يعني هذا الأمر بالصبر مو معناه أنه أنت اصبر خلهم يقولون ما، لا، يعني أن الله اصبر، أنت لا تخف، الله تعالى ما يفوت شيء، ما حد يقدر يهرب من سلطته وسيطرته. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر يدل على أن هذا الصبر يستند إلى إيكال الأمر إلى الله، ونظيره في سورة طه أيضا نفس الشيء، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترى. والتسبيح هو التنزيه، يعني نزه ربك مما يعتقد هؤلاء المشركون أن الله تعالى ما يقدر يعيد الخلق، ومما يعتقده اليهود من أن الله تعالى تعب وأم كل شيء لا يليق بمقامه. ولكن يجب أن يكون هذا التسبيح والتنزيه مصاحبا للحمد بحمده، نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني ومصاحبا لحمده. التنزيه دائما يجب أن يكون مع الحمد، الحمد هو الثناء، يعني تنزه الله تعالى عما لا يليق به وتثني عليه بما يليق به، تحمده وتصفه بما يليق به. وسبح بحمد ربك زين متى؟ دائما، دائما أنت استمر على هذا، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، فسبحه وأدبار السجود. هذا الظاهر حسب ما أنا أفهم أنه المراد به الاستمرار، يعني في أوقات عديدة دائما أنت سبح بحمد ربك. ولكن المفسرون يقولون بأن هذا إشارة إلى أوقات الصلوات، فمثلا قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني صلاة الظهر والعصر، وبعضهم يقول بس العصر، ومن الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. زين قبل الغروب هذا ما يطلق على صلاة العصر، وقت صلاة العصر ينتهي إلى الغروب، مو أنه الإنسان يصليها قبل الغروب متى ما كان، وقته قبل الغروب من يعني أنت قول قبل بعد طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس هم يصير ينطبق، مو مجرد أي شيء ينطبق عليه قبله، خصوصا الظهر. الظهر خب يعني عند دلوك الشمس وزوال الشمس مو قبل غروب الشمس، التعبير عنه قبل الغروب هذا التعبير مو مناسب. وخصوصا إذا لاحظنا سورة طه: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. شنو يعني أطراف النهار؟ أي صلاة هذا أطراف النهار؟ آناء الليل مو يعني وقت واحد، فهذا لا يقصد به أوقات خاصة. هذا التعب اللي أتعبوا أنفسهم لتطبيق هذه الآية على الصلوات الخمس ما أجد له مبرر، يعني هذا معناه أنه بعدين أدبار السجود شنو؟ زين، ومن آناء الليل يعني بعض آناء الليل، من للتبعيض يعني شطرا من الليل سبح بحمد ربك. زين صلي ينطبق على الصلاة، يعني الصلاة أحد موارد التسبيح والتحميد، ولكن مو خصوص هذه الصلوات. يقولون أدبار السجود، الأدبار جمع دبر أو دبر بمعنى خلف، يعني وخلف السجود أخلاف السجود. السجود يعني الصلاة، الصلاة يسمى بالركوع، واركعي مع الراكعين يعني مو ركوع، صلاة. كما يطلق على يعني الركعة يطلق على جزء من الصلاة، ما نقول ركعة، الركعة خم مو بس ركوع، حمد وسورة وركوع وسجود وحتى بعض الأوقات التشهد، هذا نسميه ركعة، تسمية الشيء باسم جزئه، لكن هذا جزء مهم، فيعبر عنه بالركوع ويعبر عنه أيضا بالسجود. يمكن يكون المراد بالسجود الصلاة. زين بعد الصلاة صلي، شنو بعد الصلاة صلي؟ يعني يقولون يعني النوافل، مو كل النوافل بعد الصلاة، نافلة الظهرين، نافلة الظهر قبل صلاة الظهر، ونافلة العصر قبل صلاة العصر، ونافلة الصبح قبل صلاة الصبح، أكثر النوافل قبل الصلاة. هذا التطبيق يعني مو صحيح، ممكن نطبق على التعقيب يعني، وهذا يكون شيء يؤكد على التعقيب اللي الجماعة ما عندهم. بعد الصلاة رأسا تشوف الإمام يلف، لا، إحنا بعد الصلاة نعقب الصلاة، وهذا مؤكد عندنا خصوصا تسبيحة الزهراء سلام الله عليها اللي هو الذكر الكثير، حتى يعني الإنسان لا يقول أنه أنا مللت، يعني اللي ما يعقب من سلم يقوم كأنه هذا الصلاة كان عليه ثقل اتخلصت منه الحمد لله يقوم فورا، لا، احنا مو مستثقلين الصلاة، نجلس ونتعقب ونذكر، هذا هو التأكيد فيه. فإذا أدبار السجود ينطبق على التعقيب مو على النوافل اللي هؤلاء يقولون، والحمد لله رب